سببت الحملة الصليبية الأولى هزيمة كبيرة للمسلمين. من الناحية المعنوية تبين للمسلمين ولأعدائهم مدى الضعف الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية. وأما على الأرض فقد نتج عنها سقوط مدينة القدس وقيام مملكة جديدة فيها تحت حكم الصليبيين، كما نتج عن هذه الحملة قيام عدة إمارات صليبية بالقرب من بلاد المسلمين وفي أعماقهم، مثل إمارة أنطاكيا كانت إمارة صليبية، وطرابلس الشام والرها وغيرها. ما كان ممكن أن يتعرض المسلمون لهذه الهزيمة أمام الحملة الصليبية لولا تفرق قوتهم بين خلافتين ضعيفتين. الأولى هي الخلافة العباسية في بغداد، والتي كان السلاجقة يتحكمون في شؤونها وما حولها، والثانية هي الدولة الفاطمية التي هي حقيقة عبيدية إسماعيلية من فرقة منحرفة قامت في القاهرة ولم تعاون في أي نصر للمسلمين. بينما الأمة في هذا الضعف إذ يقدر الله تعالى أمرا عظيما، ظهر القائد المسلم عماد الدين زنكي، واستطاع بناء إمارة قوية ضمن الخلافة العباسية. وعماد الدين زنكي هو الأصل الذي جاء من بعده ابنه نور الدين زنكي، والذي كان سببا في ظهور صلاح الدين الأيوبي وتحرير القدس. عماد الدين زنكي أخذ بأسباب النصر. دعونا نتعرف على أسباب النصر من خلال قصة هذا الرجل العظيم في حلقتنا من قصة وفكرة. الخلافة العباسية في بغداد كانت كما ذكرت لكم تمارس دور شكلي ورمز ديني فقط، جانب معنوي أن الخلافة ما زالت موجودة، ما كان تحت يد الخليفة أي قوة عسكرية، ولم يكن لها أي تأثير يذكر على مجرى الأحداث خارج نطاق مدينة بغداد. بينما الهيمنة الفعلية كما ذكرت لكم كانت بيد الدولة السلجوقية، والدولة السلجوقية اللي بدأت عظيمة بنظام الملك وألب أرسلان وأمثالهم من الأبطال في هذا الوقت، كانت الدولة السلجوقية نفسها مفككة مقسمة، إمارات مختلفة، كل مدينة لها أمير، وفقدت هذه المدن أواصر الارتباط بينها والوحدة، فدولة سلجوقية شكلية أيضا، والحقيقة أنها إمارات حسب المدن. بل أكثر من ذلك، استفحل الصراع على الحكم على السلطة بين البيت السلجوقي نفسه، وهذا زاد من استقلال المدن. كانت أهم المدن في ذلك الوقت التي لها خطوط مباشرة في التماس مع الدول الصليبية، والحملات الصليبية استطاعت أن تؤسس عدة دول في تلك الوقت في ذلك الوقت، منها القدس كانت بيدهم، ومنها كثير من مدن الساحل، ساحل فلسطين ولبنان وسوريا على البحر المتوسط. وأهم هذه المدن الإسلامية المواجهة لهم مدينة دمشق، إمارة دمشق وإمارة الموصل. وكان بين هذه المدن نفسها وما حولها من الإمارات كان بينها صراعات أيضا. يعني تخيلوا حجم الضعف الذي وصلته أمتنا، الذي يظن أن نحن اليوم في منتهى الضعف ليراجع تلك الفترة. فإذا أمراء تلك المدن ما كانوا يتفقون فيما بينهم حتى على حدود السلطة. يعني تعرفوا مدينة وحواليها أرياف، طيب أين تتوقف مدينتي، أين تتوقف سلطتي، هذه كلهم مختلفين عليها، ولذلك يحدث بينهم صراع. وأيضا في نفس الوقت كان الصليبيون يهاجمونهم، فكل واحد مشغول بمدينته، مشغول بالمدينة الأخرى، ومشغولين أي لحظة ممكن الغزاة الصليبيين المحتلين يهاجموهم. هذه هي الأوضاع. فاضطر أو خان بعضهم، فبعض القادة بدأ يهادن الصليبيين ويعقد الاتفاقيات معهم، يتفق مع الصليبيين ضد بعض المدن الأخرى من باب دفع لشرور الصليبيين ومن باب هذه العداوة التي على الملك. للأسف هذا كان هو الأمر الواقع، والمكاسب كانت كل واحد حريص على المكاسب لعرشه وإمارته، هذه الإمارات الصغيرة. وتفرق المسلمون على هذا الحال، وتفرقهم هذا هو من سنن الله تعالى الكونية في الهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كانت ظاهرة هذه المسألة عند الإمارات الإسلامية، واستمر الوضع كذلك إلى أن ظهر الاسم العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله تعالى، تسلم إمارة الموصل بأمر من الخليفة العباسي المسترشد بالله. لكن الحقيقة طبعا هذا خليفة ليس له وزن، بترشيح من السلطان محمود السلجوقي سلطان السلاجقة، هذه الإمارة كانت تحته، فاستلمها عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي هو ابن آق سنقر التركماني، فأصله من التركمان، وكان واليا على الموصل، واستطاع أن يفك حصار الصليبيين لحلب. ساعد حلب في معركتها ضد الصليبيين قبل أن يتولى في عام 518، وكان يعني كريما خيرا، عرف بالتقوى وحب الإسلام وحب الدين وحب العلم وحب الصالحين. منذ تولى عماد الدين زنكي هذه المهمة برز في قلبه حب الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، و يعني كان عنده هم طرد الصليبيين المعتدين على هذه الأمة من هذه المناطق وبالذات القدس. طبعا ما كان يستطيع أن يفعل ذلك والأمة ممزقة وهو إمارة صغيرة، ورأى أن الخلافات والاقتتال الذي يحصل أحيانا بين السلاطين السلجوقيين والخليفة في بغداد ولا مع حتى الفاطميين، شعر أن هذا يضعف المسلمين أكثر، فآثر أن يبتعد عن هذا كله، واشترك في بعض القضايا اللي يعني لها حساسية لكن قليل جدا، وانشغل في إدارة الموصل وبنائها هذه المدينة. والروايات تشير كما ذكرت إلى أنه تدخل في بعض المعارك أحيانا، لكنه يعني كان مضطرا لذلك، والأصل عنده أن يبتعد عنها. وعرف بين أهل الموصل بعقله وحكمته وحسن سيرته وخبرته الحربية وشجاعته. يقول عنه ابن كثير المؤرخ العظيم في كتابه العظيم البداية والنهاية: كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وشكلا، كان شجاعا مقداما حازما، خضعت له ملوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية، وأجود الملوك معاملة وأرفقهم بالعامة والرعية. اشتغل عماد الدين زنكي بإعداد جيش في الموصل، أعدهم خير إعداد، ولم يتأخر في إنفاق الأموال على بناء هذا الجيش، ونشر بينهم الدعاء والعلماء، فمن جهة الإيمان ومن جهة القوة، متمثلا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومع كل العقبات التي وقفت في وجه عماد الدين زنكي، فتمكن بفضل خبرة العسكرية وكفاءة القيادية والإدارية من توطيد وإحكام سلطانه في مدينة الموصل وبناء جيش قوي فيها، وعزز قدراتها الاقتصادية بالإضافة لقدراتها العسكرية. لما استقر الأمر له وشاف الإمارات الضعيفة حوله، بدأ بضم الإمارات والأقاليم الصغيرة المجاورة له، وأصبح سيد الجزيرة. الجزيرة هي المنطقة الجغرافية بين دجلة والفرات، يسمونها الجزيرة. فصار زنكي سيد الجزيرة بلا منازع، ورسخ نفوذه في مدينة حماة ومدينة حلب، وبدأ بعد ذلك في ضم المدن المحيطة به. إذن تذكروا هذه المسألة من أسباب النصر: القوة في ثلاث مجالات، قوة السلاح وقوة الإيمان وقوة الوحدة، ثلاثة هي أساس أي نصر. وأضيف لها قوة العلم، عندها تتمكن الأمة من النهضة والحضارة. فبدأ كما ذكرت يحكم بعض المدن التي كان يحكمها بعض الأمراء المسلمين اللي همهم الحفاظ على ملكهم وشهواتهم وسلطانهم، حتى لو كانوا بالتحالف مع الصليبيين. فتحالف بعضهم مع الصليبيين ضد زنكي، لكن زنكي لم يعبأ بذلك واستمر. ولم يكف عماد الدين زنكي عن إرسال السرايا المقاتلة لحرب الصليبيين، هم الرئيسي. معارك صغيرة انتصر في معظمها، وكان قائد جيشه في معظمها سوار ابن أبتكين والي حلب. ولعل من أهم هذه المعارك معركة تل باشر، التابعة لأهم إمارة صليبية هي إمارة الرها. فاستطاع أن ينتصر عليهم وقتل منهم 1000، وغنموا منهم مغانم كثيرة. طبعا الواضح أن الهدف من هذه المعارك والسرايا لم يكن تحرير فلسطين وتحرير الشام، وإنما إثبات القوة الإسلامية التي ما زالت في بدايتها، لم تكن تكافئ القوة العسكرية التي عند الصليبيين. فكان هدفها الردع، ردع القوة الصليبية عن التفكير في احتلال أي مدن إسلامية جديدة، وبالذات حلب اللي كان عينهم عليها. وكان عنده هدف أن يزيد من حدود النفوذ الإسلامي على حساب النفوذ الصليبي في الأرياف وخارج المدن. وأشغل الصليبيين في معارك مستمرة حتى لا يهدأ لهم بال ويفكروا في التوسع في العمق الإسلامي. بعد سنوات كان عماد الدين قد شكل قوة لها شأن، وأصبح أقوى من جميع السلاطين الذين بجواره، بل صار أقوى نفوذا من الخليفة نفسه اللي في بغداد. وكان بالإمكان على فكرة أن يعلن لنفسه الخلافة، ما حد يستطيع أن يقاومه، ويعلن انفصاله عن الخلافة وعن السلاجقة بقوته ونفوذه. كان من الممكن أن ينازع هؤلاء في سلطانهم إن شاء، لكن عماد الدين اتخذ في هذه اللحظة قرارا تاريخيا، قرر وضع كل هؤلاء في ظهره وأن يتوجه نحو الصليبيين الغزاة، حتى لو كان وحده، ما عنده دعم لا من خليفة عثماني عباسي ولا من خليفة فاطمي ولا حتى من السلطان السلجوقي، كل اعتماد على قوته الذاتية. لكنه فعل ذلك دون أن يعلن انشقاقه عن الخلافة، بل على العكس أرسل الهدايا إلى الخليفة المسترشد بالله، وأرسل ابنه سيف الدين غازي، أرسله ليؤكد طاعته للخليفة وولاءه له وتقديره لمكانه مكانته. فاطمأنت بذلك نفس الخليفة وتبادل الهدايا مع عماد الدين زنكي. إذن حيد الخلافة اللي ممكن تؤثر عليه سلبا ولن تنفعه إيجابيا. فعمل زنكي على تحييدهم، وفي نفس الوقت عمل على كسر وتفتيت التحالف الذي قام بين الصليبيين في الشام والصليبيين البيزنطيين. الصليبيين ما كانوا دولة واحدة، بعضهم جاءوا من روما، وهؤلاء الذين سيطروا على الشام، والذين كانوا في بيزنطة كانوا أرثوذكس، فدينهم حتى مختلف، لكنهم تحالفوا ضد المسلمين. فاستطاع أن يزرع الشك بين الطرفين ويقضي على هذا التعاون بينهما. بعد كل هذه الاستعدادات والترتيبات السياسية والعسكرية عندها بدأ حملته ضد الصليبيين، فاختار ولاية ضعيفة هي ولاية أنطاكيا كان يحكمها الصليبيون، فبدأ يهاجم حصونها وقلاعها وبدأ يضم المدن الإسلامية التي كانت تحت سيطرتهم قريبة من أنطاكيا، وبعد عدة معارك متتالية استطاع أن يحرر كرطاب ومعرة النعمان وزردنا وغيرها. كانت هذه الفتوحات بداية النفس، بداية البشائر لأمة الإسلام، لكن كانت إشارة رئيسية للصليبيين أن هناك قوة خطيرة بدأت تظهر، وبدأ الصليبيون يفكروا كيف يستطيعوا أن يوقفوا عماد الدين زنكي. واستمر عماد الدين زنكي في معاركه، وهدف الرئيسي أهم إمارة رئيسية في طريقه إلى القدس وهي إمارة الرها، معركة الرها سنتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله، مرحبا بكم مع قصة وفكرة. وقصتنا تدور مع عماد الدين زنكي الذي هو والد نور الدين زنكي الذي هو سبب في مجيء صلاح الدين الأيوبي. فنحن نتحدث عن عظماء في تاريخنا الإسلامي. كثير من الشباب يعرف صلاح الدين، لكنهم قليل للأسف من يعرف نور الدين زنكي، وهو أعظم من صلاح الدين الأيوبي. هذه الفترة كانت الأمة مستضعفة، وكانت الحروب الصليبية في أشدها، واستطاع الصليبيون أن يأخذوا القدس ويؤسسوا عدة إمارات رئيسية في سواحل فلسطين، وإمارة رئيسية هي الأكبر والأقوى في داخل العمق الإسلامي، إمارة الرها. وأدرك عماد الدين أن معركة المسلمين الحقيقية وسيوفهم يجب أن لا تكون بينهم كما كانت حال الإمارات الإسلامية المتقاتلة بينها، وإنما يجب أن تتوجه السيوف نحو الصليبيين. وأدرك أن أقرب ولاياتهم إليه والتي تشكل تهديد كبير للمسلمين وتشق بلادهم في عمقها هي إمارة الرها، فقرر قبل أن يحاول التفكير في قضية إعادة القدس أن يبدأ بإمارة الرها، لأنها لو توجه للقدس ستكون في ظهره وسيكون كارثة بالنسبة له. فقرر التوجه إليها كأول إمارة صليبية يجب البدء بتحريرها. وكان عماد الدين يعلم أن قائد الصليبيين كونت الرها داسلين معروف بذكائه وشجاعته وحنكته الحربية، فأرسل عماد الدين عيونه وجواسيسه في كل مكان لتقصي أخبار هذه الإمارة، وتابعها. فجاءت الأخبار بأن جاسلين يغادر مملكته في بعض الأوقات مثل الاحتفال بعيد الميلاد، فيذهب إلى إمارة أنطاكيا على البحر أو تل باشر أو غيرها. كما جاءته الأخبار بأن قلعة الرها قد تصمد لأشهر إذا كان أهلها مستعدين مسبقا لخوض حرب طويلة، لكن لو فوجئوا ممكن ما تصمد لهذه المدة. فقرر عماد الدين قرارا لم يخبر به أحدا، قرر أن يفتح الرها في وقت خروج جاسلين منها. وتظاهر عماد الدين بتحريك جيشه نحو ديار بكر ليضمها إلى مملكته بالموصل. وصلت الأخبار وعيون جاسلين أن عماد الدين متجه نحو ديار بكر، فارتاح لهذه الأخبار وغادر الرها دون خوف من عماد الدين وجيشه، لأنهم توقع أن سيكونوا مشغولين بمعارك ديار بكر. وصلت الأخبار إلى عماد الدين أن جاسلين قد غادر المدينة، فأرسل عماد الدين إلى والي حماه يطلب منه تحريك جيوشه فورا لمحاصرة الرها. وتوجه عماد الدين بجيشه غربا نحو الرها فأحكم حصارها. وكان عماد الدين بانتظار هذه الفرصة، فلما حلت لم يتأخر ولم يبطئ عن استثمارها فورا. هنا معنى رئيسي وهو معنى التخطيط ومعنى الإعداد. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى لا بد من بذل السبب ولا بد من إتقان الخطط ولا بد من أيضا معرفة المنافس والاستعداد له. وفعلا هبت الأمة لنصر ذلك الجيش، ولما سمع المسلمون في تلك المناطق بتحرك عماد الدين بحصار الرها هالت عليه جموع المتطوعين للمشاركة في هذه المعركة من كل مكان، شارك فيها العرب والأكراد والأتراك، ظهرت فيها الوحدة الإسلامية بأجمل مظاهرها، وتمكن الجيش بهذا العدد الكبير من محاصرة الرها من جهاتها الأربع قبل أن تستعد. هكذا تبقى شعوب الأمة دوما عارفة للحق متحمسة له إلى اليوم. مشكلتنا ليس في الشعوب، مشكلتنا في الحكام، لكنها هذه الشعوب في الغالب تنتظر من يحرك العجلة، من يأخذ زمام المبادرة. الله سبحانه وتعالى ينصر الجموع المؤمنة، هذا من سننه الكونية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عرض عماد الدين زنكي على أهل هذه المدينة النصارى أثناء حصار لها الاستسلام وتسليم المدينة وفتح أبوابها وأعطاهم الأمان أن يخرجوا منها في مقابل ذلك. ليس هدف الجيوش الإسلامية جيوش الفتح إثارة الدمار والفوضى أو قتل الناس، لكن أهلها رفضوا هذا العرض. وقبل القتال وضع عماد الدين مائدته للطعام وقال للحاضرين معه، قال: لا يأكل معي إلا من يطعن معي غدا باب الرها، يعني سأهجم إلى أن أصل إلى الباب وأضع رمحي فيه، اللي مستعد يفعل هذا معي يأكل معي. طبعا من سيصل إلى الباب؟ هذه عملية انتحارية، فهي كناية عن شدة القتال والشجاعة. طاعن الباب لا سيكون أول فارس في الجيش يصل إلى باب المدينة، وهذا لا يفعل إلا أشجع الناس. فالكل اللي جالسين معه قاموا إلا صبي صغير، فقال، قيل لهذا الصبي: ارجع، ما أنت في هذا المقام. شاب، لما نقول صبي يعني شاب، فطبعا هو ما فهم المعادلة هذه كلها، فظل جالس. فقال لهم عماد الدين زنكي: دعوه، فوالله إني أرى وجها لا يتخلف عني. شاب. وبالفعل أثمرت هذه الكلمات بحماس هذا الشاب، وفعلا في المعركة كان من أوائل الطاعنين لهذا الباب. إذن الإقدام، الشجاعة من أسباب النصر. الذين يخافون على الرزق ولا المناصب ولا يعني ما وصلوا إليه من جاه، هؤلاء لا يقودوا أمة ولا ينصروا دين ولا ينهضوا بحضارة تخلفت. فضوا هذا، الجبناء المترددين لا يقودون. استمر حصار المدينة 28 يوما، خلالها جوسلين طبعا وصلته الأخبار، حاول أن يعود، لكن الحصار شديد كان في كل من كل مكان، ما استطاع أن يخترق، فأرسل إلى إمارة أنطاكيا وإلى مملكة بيت المقدس وكلاهما بيد الصليبيين، يطلب منهما عون على المسلمين، فما استجاب له إلا الوصي على بيت المقدس. وصلت قواتهم لكن وصلت متأخرة بعد أن تم فتح مدينة الرها. وفعلا بعد اقتحام حصنها دخل عماد الدين زنكي مدينة الرها بعد 50 سنة من بقائها بيد الصليبيين. 50 سنة، ما يأس المسلمون، لا تيأسوا يا شباب الأمة، والله خلاص فلسطين نأخذ اللي نقدر عليه ونترك الباقي، لا، هذا حقنا كل فلسطين، لا تتنازلوا عنه، إذا تنازل عنه الجبناء والذين يفكرون فقط في مصالحهم الشخصية. حقق المسلمون نصرا عظيما، أسروا الكثير من أهل الرها. وعماد الدين زنكي بعد ما انتصر أمر جنوده برد كل ما غنموه وأخذوه من أهلها، وسار في أهل الرها بالعدل والسيرة الحسنة، ومنع التعرض لكنائسهم وعبادتهم، ليس كما يفعل هؤلاء الإرهابيون الذين يذبحون الناس على ملتهم، ليس في تاريخنا. واطمأن أهل الرها على أنفسهم وعلى أموالهم، عرف التعامل الإسلامي والفرق بينه وبين ما فعلوهم عندما قتلوا 70,000 لما فتحوا القدس. فرح المسلمون بهذا الفتح فرحا عظيما، وتعززت مكانة عماد الدين بين أمراء المسلمين، انتشرت الأخبار في كل الأمة، حتى إن الخليفة العباسي في بغداد أرسل له الهدايا ومنحه بعض الألقاب، منها الأمير المظفر وملك الأمراء والملك الغازي. وطبعا هؤلاء يعني الخلفاء اللي فقط يعني صور، هؤلاء بس عندهم ألقاب ومراسيم، لا ليس لهم في أرض الواقع حقيقة ولا تغيير. بعد فتح الرها بعام واحد فقط تم اغتيال القائد عماد الدين زنكي من قبل بعض حراسه الذين دسوهم الباطنية، جماعة الحشاشين، فرقة باطنية تخصصت في اغتيال المجاهدين، بدل ما يحطوا جهودهم في النصارى الصليبيين اللي احتلوا الأمة، جهودهم توجهت على محاولة اغتيال نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، وقتلوا فعلا قتلوا عماد الدين زنكي. ألا يذكركم هذا بشيء نراه اليوم من هذه الجماعات الإرهابية التي كل قوتها وكل جهدها متجه نحو قتل المجاهدين وضرب الناس الأبرياء، ولم يوجهوا طلقة واحدة على إسرائيل؟ عرفتم الحق بين ظاهر، تعرفوه من مثل هذه العلامات. مات رحمه الله تعالى وهو مستمر في جهاده، وأثبت هؤلاء الباطنية والفرق المنحرفة من جديد خطورتهم على الإسلام والمسلمين. حاول جوسلم بعدها بسنوات استعادة الرها، فتصدى له نور الدين محمود زنكي ابن عماد الدين الملقب بالشهيد رحمه الله تعالى. يا شباب الأمة، اقرأوا سيرة عماد الدين زنكي، واقرأوا سيرة نور الدين زنكي، وتعلموا منها معاني العدل والتقوى والشجاعة، وتعلموا منها أسباب النصر.
القادة الحقيقيون ليسوا الذين يأتون بالتعيين أو الوراثة، القادة الحقيقيون هم الذين يبرزون عند الأزمات عبر المواقف.